لعيسى إن شاء الله. لا لا
تعود على
ايش الحديث اقرا
عن فتاه
انيه الذهب والفضه
ولا تاكلوا في صحافها
في صحافها يعني الانيه او في صحافهما الذهب والفضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث قبل الحج عند باب شروط الصلاة من كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نبدأ بقراءة الأحاديث التعليق عليها سريعا ثم نرجع إن شاء الله إلى شرحها. هذا الباب الذي سماه الحافظ بباب شروط الصلاة ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، وهذه الأحاديث يمكن أن نقسمها إلى أقسام. القسم الأول أحاديث متعلقة بشروط الصلاة، والقسم الثاني أحاديث متعلقة بالأشياء التي تحرم أو تكون سببا في بطلان الصلاة، الأشياء التي تحرم في الصلاة. والقسم الثالث المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها. إذن الأحاديث التي في هذا الباب نظرت فيها، فإذا هي ممكن أن نقسمها إلى هذه الأقسام. القسم الأول أحاديث تتعلق بشروط الصلاة، القسم الثاني أحاديث تتعلق بالمواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، القسم الثالث في أحاديث في مسائل أو فيما يبطل الصلاة وفيما يجوز وفيما يباح ونحو ذلك من أمور كما سيأتي إن شاء الله معنا. فالمؤلف بدأ بالأحاديث المتعلقة بباب شروط الصلاة. بدأ الحديث الأول وقد مر معنا حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. وهذا مر معنا في الدرس الماضي، وقلنا إن قوله قول الحافظ رواه الخمسة يعني فيه نظر من جهة أن النسائي رحمه الله لم يخرجه في سننه المنتقى. لا ما مر علي حد إخواني وجد. فقوله رواه الخمسة فيه نظر من جهة أن النسائي إنما أخرجه في الكبرى في عشرة النساء، وكذلك ابن ماجه لم يخرجه، وقد مر معنا تعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على ذلك. والحديث في إسناده ضعف، ولكن يغني عنه الأحاديث الصحيحة التي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب شروط الصلاة من جهة أن من شروط الصلاة الطهارة يعني الوضوء، فالوضوء من شروط الصلاة، وهذا باتفاق العلماء، مثلا متفق عليه أنه لا تقبل الصلاة إلا بطهارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور. وهذا الحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة الطهارة للصلاة، العلماء متفقون على أنه لا بد من الطهارة قبل الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية التي فيها بيان حكم المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، فإن لم يجد الماء فإنه يتيمم كما مر معنا في الدروس السابقة. فإن عجز عن الماء وعن التيمم فما الحكم؟ هل يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها أم يصلي إذا خشي خروج الوقت؟ يصلي، وهذا يسميه العلماء فاقد الطهورين، ما عنده ماء أو ما استطاع الاستعمال ولا يستطيع أن يستعمل التراب، لا ينتظر حتى يخرج الوقت. وابن تيمية رحمه الله أشار إلى إجماع العلماء على ذلك أنه ما يجوز إخراج الصلاة عن وقته. وهذه إخواني مسألة يغفل عنها الناس اليوم، لا سيما المرضى. فأنا دائما أقول: من مهمتك أنت يا طالب العلم إذا زرت المريض أن تفقهه في هذه المسائل، أفضل من الورود، وأفضل من الحلويات، وأفضل من الهدايا التي تقدم، وأفضل من العبارات المنمقة وغير ذلك، أنك تعلمه دين الله سبحانه. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو كذلك الحديث يمكن أن يقال عنه حديث حسن لغيره، فقد جاء من حديث عائشة ومن حديث أبي قتادة ومن حديث عبد الله بن عباس وجماعة من أهل العلم، فهو حديث حسن، حديث حسن لغيره. والمؤلف ذكر من صححه، وذكر أنه صححه ابن خزيمة، وذكر الشارح أن أحمد شاكر أيضا صححه، وكذلك صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث إخواني في الله في بيان ما يجب على المرأة من ستر، ومن ما يجب على المرأة أن تستره في صلاتها. العلماء متفقون على أن من شروط الصلاة ستر العورة، فهذا يتعلق بشرط من هذا الحديث، يتعلق بشرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة. والعورة يتكلم عليها علماء من جهة النظر إلى عورة الرجل وعورة المرأة. ما هي الأشياء أو ما هي عورة الرجل التي يجب عليه أن يسترها في صلاته، وكذلك ما هي عورة المرأة التي يجب عليها أن تسترها في صلاته. ولأهل العلم رحمه الله تعالى ملاحظة على قول الفقهاء من شروط الصلاة ستر العورة. هذه الملاحظة من جهة أننا يمكن أن نسأل فنقول: هل الواجب على المسلم في الصلاة أن يستر العورة فقط، وإلا هو مطالب بالزينة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيما معنى كلامه: المسلم مطالب بالزينة، بستر الزينة. ولهذا النص القرآني لما خاطب الناس في هذا الباب خاطبهم ببيان أنهم ينبغي أن يتزينوا في صلاتهم، ما قال لهم استروا العورة فقط. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمفسرون يقولون هذه الآية نزلت من أجل الصلاة. نعم لها سبب، وسببها أن بعض النساء كن يطفن عراه، وذلك أن قريشا كانت تتحكم في الطائفين، فتقول لهم: من أراد أن يطوف فلا يطوف إلا بثياب يشتريها من قريش، أو بثياب يأخذها من قرشي، فإن لم يجد هذا ولا هذا فإنه يلقي ملابسه ويطوف عاريا، فإن لم يفعل وطاف في ملابسه فإنه بعد طوافه يلقيها ولا ينتفع. طبعا قانون وضعوه وشيء اخترعوه وابتدعوه، فأنزل الله فكانت فطافت امرأة عارية وكانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني ما أحل النظر إليه، فأنزل الله هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، فهي عامة، وإن كان لها سبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالقرآن خاطبنا بلفظ الزينة، فقول الفقهاء ستر العورة قد يفهم منه بعض الناس أن الإنسان فقط مطالب بستر العورة فقط وتصح صلاته بعد ذلك فيما فوقها. يعني بعبارة أخرى، المرأة في بيتها هل مثلا عبدها عورة، أم يجوز لأهلها ومحارمها أن ينظر إليه وللنساء أن ينظرن إليه؟ الجواب يجوز. لو ظهر منها قدمها وشيء من ساقها، لو ظهر نحرها وموضع القلادة منها وكفاها، هذا كله يجوز النظر إليه من محارمها ومن نساء أمثالها، ليس كذلك؟ لكن ما يجوز لها أن تصلي كذلك. شعرها لو ظهر، أليس هذا بجائز لمحارمها؟ الجواب نعم، لكن هل يجوز أن تصلي وشعرها مكشوف؟ فهم لما يقولون ستر العورة، هل الشعر عورة؟ ها؟ بالنسبة للبيت والمحارم هل هو عورة؟ الجواب لا، لكن بالنسبة للصلاة. ولهذا يفرق العلماء بين مسألتين حتى تتميز، يقولون عورة الصلاة وعورة النظر. فالآن الرجل من باب في باب الصلاة نقول له تزين. الإسلام أمر الرجل بأن يستر عورته المعروف وسيأتي الكلام عليها، وأمره بأيضا أن يستر الجزء الأعلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه منه شيء. إذن أمر الإسلام بالتزين حتى بتغطية أعلى القسم الأعلى اللي هو فوق السرة، القسم الأعلى من الرجل، وهو ليس بعورة. إذن في الصلاة المسلم مأمور بالزينة، واضح؟ كذلك المرأة، المرأة إذا خرجت من بيتها فكلها عورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. ولكن في باب الصلاة فإنه يرخص لها بكشف وجهها وكشف كفيها كما سيأتي معنا، واضح إخواني؟ إذن كلمة ستر العورة يعني ليست بدقيقة عند الفقهاء في هذا الباب، أو يمكن أن يفهمها الإنسان من باب إيش العورة في باب الصلاة وإيش العورة في باب النظر، هناك فرق. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا بد لها في صلاتها من خمار، والخمار هو ما يوضع على الرأس ويغطى به الشعر، مثل الغطرة التي نلبسها نحن، معنى أن المرأة لا بد أن تلبس خمارا. قوله لا يقبل الله صلاة حائض، كلمة حائض فسرها العلماء بتفسيرين. التفسير الأول: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني لا يقبل الله صلاة امرأة يصلح منها الحيض، بمعنى أنها تكون بالغة. فحائض بمعنى قد بلغت، ليس معنى أن من الحائض لا تصلي، لأن الحائض التي عندها العذر لا تصلي، واضح؟ ومنهم من قال فسرها فقال: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني صلاة من يصلح منها الحيض وإن كانت صغيرة. فهذا القول الثاني، أنه يعم حتى الصغيرة والكبيرة، لكن القول الأول هو الأشهر، وهو أن المراد بالحائض المرأة البالغة، المراد بالحائض المرأة البالغة. فعلى هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يقول علماء: المرأة إذا أرادت أن تصلي فيجب عليها أن تغطي جسدها، وهذا باتفاق. يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: الوجه والكفان والقدمان. بقية هذه الثلاثة الأشياء يجب أن تسترها باتفاق العلماء، واضح إخواني؟ أما الوجه فباتفاق العلماء أنها لا تغطي وجهها في الصلاة، باتفاق أهل العلم أن المرأة ما تغطي وجهها في الصلاة، يعني تصلي وجهها مكشوف، وهذا اتفاقا. والوجه والكفان والقدمان على الراجح أنه يجوز أن تظهرها في الصلاة. إذن هناك ثلاثة أشياء تستثنى، ويجب على المرأة أن تغطي سائر هذه الأشياء الثلاث: الوجه والكفان والقدمان. الوجه باتفاق أنها لا تغطي في الصلاة، والكفان والقدمان على الراجح، كفان والقدمان على الراجح. والترجيح هذا من جهة أنه لا يوجد دليل يدل على أنه يجب على المرأة أن تغطي يديها أو أن تغطي قدميها، وما جاء من أدلة في هذا الباب فإنها لا تصح، إما أنها لا تصح وإما أنها صحيحة، لكن ليس المراد بها عورة الصلاة، وإنما المراد بها العورة في باب النظر. فبعض الفقهاء يقول يجب على المرأة أن تغطي كل جسدها إلا الوجه، ويستدل بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المرأة عورة فإذا خرجت فشرب الشيطان. نقول هذا الحديث حديث صحيح، ولكن لا يستدل به على هذه المسألة، لأن حديث المراد به إذا خرجت من بيته، إذا خرجت من بيته، واضح إخواني؟ والحديث فيه فائدة أن المرأة أو أن الأنثى إذا كانت غير بالغة، المرأة دون سن البلوغ، أنه لا يجب عليها أن تغطي شعرها في الصلاة، لأن الرسول يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معنى أنها من كانت دون البلوغ إنه ما يجب عليها أن تغطي شعرها. وهذا قول من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى، يقولون المرأة إذا كانت غير بالغة وأرادت أن تصلي فإن صلاتها تصح بدون الخمار، لكن يعود الإنسان بناته، يعود البنات على لبس السترة الكاملة حتى إذا كبرت يعني تكون إيش بالغة. وأيضا خروجا من خلاف بعض العلماء، لأن من أهل العلم من يلحق البنت الصغيرة بماذا؟ بالكبيرة. إذن هذا الحديث يتكلم عن مسألة عورة المرأة في الصلاة، يندرج تحت مسألة عورة المرأة في الصلاة. المرأة البالغ يجب عليها أن تغطي جسدها إلا الوجه والكفين وماذا؟ والقدم. الوجه باتفاق، والكفين والقدمين على ماذا؟ على الراجح، لأن من أهل العلم من يوجب عليها أن تغطيه. والمؤلف ذكر هذه المسألة أو سيذكرها في فيما سيأتي معنا إن شاء الله من أحاديث. نعم. إذا وجد رجال أجانب تغطي، إذا وجد رجال أجانب وهي ممن يرى أنه يجب أن تغطي وجهها. ومن أهل العلم من يقول لا يجب عليها ذلك والإثم على من نظر، واضح؟ ولكن إذا وجد رجال أجانب فلا شك أن الأسر لها أن تغطي بعدا من ماذا؟ من فتنة. والأصل أن المرأة تتحرى الصلاة في أماكن بعيد عن الفتن، لكن العلماء متفقون على أنها لا يجب عليها تغطية وجهها في ماذا؟ في الصلاة. طيب، إذن هذا بالنسبة لعورة المرأة. كذا الصغيرة العلماء يترخصون فيها، يقولون عورة الصغيرة، بعض العلماء يقول عورة الصغيرة مثل عورة الرجل ما بين السرة إلى الركب، واضح؟ منهم من يقول لا تغطي يعني ما تغطيه عادة، ويرخص لها في ماذا؟ في شعرها. وبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء يفرقون بين المرأة الحرة والمرأة المملوكة، فيقولون المرأة الحرة هذه هي عورتها، والمرأة المملوكة يقول عورتها مثل عورة الرجل. طيب إيش عورة الرجل؟ يقول عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، يعني الأم المملوكة عندهم عورتها ما بين السرة إلى الركبة، فلو صلت وقد سترت هذا الجزء فقط فصلاتها صحيحة. هكذا قالوا. في الحقيقة ما يوجد دليل واضح على هذه المسألة، بل هذا الحديث الذي بين أيدينا اللي يظهر أنه حديث عام يشمل المرأة المملوكة والمرأة الحرة على حد سواء، وحتى يشمل الفتاة الصغيرة، لأن الفقهاء يقولون البنت الصغيرة التي لم تبلغ يعني السابعة الثامنة العاشرة يقول حكمها حكم الرجل، تغطي ما بين السرة إلى الركب. وليظهر أن هذا غير صحيح وأنها تتستر، لكن يرخص لها في ماذا؟ لو صلت وبدأ شعرها أو بدون يعني خمار فصلاتها صحيحة لأنها صغيرة. الحديث الذي بعده حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في رواية ليس على عاتقيه منه شيء. هذا الحديث يتكلم عن باب الزينة، ما يجب على الرجل ستره في صلاته، ما يجب على الرجل ستره في صلاته، وفيه فوائد. فائدة الأولى جواز الصلاة في الثوب الواحد، جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا. والعلماء يشترطون في السترة بالثياب يشترطون فيها شروط. الشرط الأول أن يكون الثوب ساترا للعورة. الشرط الثاني أن يكون صفيقا، يعني ما يكون شفاف. والضابط في هذا المسألة الشفاف الذي يظهر لون البشرة، تعرف أنها بيضاء حمراء سوداء نحو ذلك، إذا كان شفاف ما يصح الصلاة فيه. الشرط الثالث ألا يكون ضيقا يحجم العورة مثل البناطيل الموجودة اليوم. وهذا الشرط الثالث يعني معناه أن الإنسان لا يصلي في ثياب ضيقة تحدد جسمه، فإن فعل فهو آثم مع صحة صلاته، إذا فعل فهو آثم مع صحة الصلاة، بخلاف الشرط السابق اللي هي أن يكون ساترا للعورة وأن يكون يعني صفيقا غير شفاف، ألا يكون رقيقا، لأن الرقيق يعني كأنه غير ساتر لأن العورة تظهر منه. وهذا يحصل في بعض الثياب أو الكنادير القمصان الضيء الخفيفة، خاصة بعض الأقمشة الخفيفة التي يصلي فيها بعض الناس وليس عندها إلا السروال القصير، فيظهر منه الفخذ، فيكون قد أظهر عورته عند من يقول بأن الفخذ عورة. طيب، ما هي عورة الرجل؟ يقول علماء في عورة الرجل، أما القبل والدبر التي هما السوأتان فهما عورة باتفاق العلماء، واختلف العلماء في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة. وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة، فعندنا حديث الفخذ عورة، وهو حديث جاء من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مختلف في صحته، من أهل العلم من يصححه ومن أهل العلم من يضعفه، فالذين يضعفونه لا يعتبرون بحكمه، والصحيح أن الحديث بمجموع طرقه حسن وهو حديث ثابت. وهناك أحاديث جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حثر عن فخذه فبانت في يوم خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان على دابته، ففي في 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 رواية أنه حثر عن فخذه حتى رآه الناس، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، ومع هذا بانت منه فخذه، فلو كانت عورة لما ظهرت. وكذلك في قصة جلوسه في بيته ودخول أبي بكر وفخذه مكشوفة، ثم دخل عمر وفخذه مكشوفة، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فستر عن فخذه، فلما سئل عن ذلك سألته عائشة ماذا قال، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، قالوا هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة، أن الفخذ ليس بعورة. ولكن يعني العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث بترجيح حديث الفخذ عورة، من جهة أنه حديث قولي وأنه خطاب للأمة، وأن تلك الأحاديث تحتمل الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام أو تحتمل احتمالات متعددة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول في الجمع بين الأحاديث، يقول نجمع بينهما على أن العورة تنقسم إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة مخففة متوسطة. فالعورة المغلظة هي السوأتان، وهذا باتفاق، والعورة المخففة هي الفخذ. فمعنى أن الفخذ لو ظهرت أحيانا ثم سترها مباشرة أو بادر سترها فلا بأس بذلك، لكن لا يتعمد إظهارها، وهذا أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الفخذ عورة. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه أحاديث أنس اللي هو فيها أن الرسول أظهر فخذه أقوى وأسند، وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد اللي هو فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة، فكأنه يقدم الأحاديث التي فيها الحظر على الأحاديث التي تدل على ماذا؟ على الإباحة. فالخلاصة أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. هل السرة والركبة من العورة؟ الجواب لا، ليست من العورة على الراجح، ما بين السرة إلى الركبة هو عورة، السرة ذاتها والركبة ليست بعورة على الراجح من أقوال أهل العلم، فهذه عورة الرجل. فالرجل لو صلى وقد ستر ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن يستحب له أن يستر ويتزين بأكثر من ذلك. فقد جاء في الموطأ وفي غيره، أو جاء في في في, في, في عند الطحاوي رحمه الله تعالى، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل ذات يوم على نافع مولاه وخادمه، دخل عليه ويصلي في ثوب واحد، فانتظر حتى أكمل صلاته، ثم قال له عبد الله بن عمر ألم أكسك ثوبين؟ كيف تصلي في ثوب واحد؟ أنا اشتريت لك ثوبين. فقال كنت عجلا فصليت في ثوب واحد. قال لو أرسلتك الآن خارج السوق أكنت تظهر في هذا؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتزين له أم الناس؟ قال ناهي، فقلت بل الله. فنهاه عبد الله بن عمر، وفي هذا الأثر بيان أن الإنسان ماذا؟ ينبغي أن يتزين. ولهذا عمر رضي الله عنه قال إذا وسع الله عليكم فوسعوا. وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال أولي كلكم ثوبان، معناه أن لو كان لك ثوبين ماذا؟ توسع وتصلي وتتزين في الصلاة. لكن من جهة العورة هو هذا، هذا بالنسبة لعورة الرجل البالغ. أما عورة الصغير، عورة الصغير اللي هو الصغير المراد به الذكر، الذكر الصغير، فعورته عند أهل العلم تختلف فيما إذا كان مميز أو غير مميز. المميز اللي هو 7 سنوات، ما دون 7 سنوات يقول علماء لا عورة له، ما دون 7 سنوات يقول علماء لا عورة له، يعني من يعني إذا نظر إلى عورته أو إذا ظهرت أو إذا انكشفت فهذا يعني يقول لا حكم له أو لا عورة له. وعلى هذا يفرعون مسائل، يقولون الطفل الصغير بدون 7 سنوات لو مات هل تغسله المرأة؟ يقول علماء نعم يجوز أن تغسله المرأة لأنه لا عورة له. ومن كان فوق 7 سنوات إلى قبل البلوغ ف فعورته السوأتان، وأما الفخذ فليس بعورة. معنى أنه لو صلى الطفل الصغير في وفخذه بادية فالصلاة صحيحة عند أهل العلم، لأن الفخذ ليس بعورة منه، هكذا ينص العلماء ويذكر. ولكن يتحرى الإنسان أن يعلم أبناءه على ماذا؟ على الصفات الحسنة والتزين الحسن إذا أراد أن يصلي. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة قال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني فيه بيان أن الإنسان لا يصلي بالإزار فقط، لا يجوز أن يصلي بالإزار وبدون رداء، يعني معناه جزءه الأعلى بادئ. هذا الذي يفيده هذا الحديث، ولكن جمهور أهل العلم حملوا هذا الحديث على باب الكراهة لا على باب التحريم، وقالوا والدليل على ذلك حديث جابر. فحديث جابر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان واسعا فالتحف به. إيش معنى فالتحف به؟ يعني تضعه إزار والباقي تضعه على الجزء الأعلى من جسمك. كيف تضعه؟ قال: فالتحف به، يعني في الصلاة خالف بين طرفيه، يعني إذا كان واسع تأتزر به والباقي تضعه على يعني عاتقك الأول، ثم تخرجه من تحت الإبط وترجعه إلى العاتق الثاني، فتكون قد خالفت بين طرفيه. هذا إذا كان واسع. وإن كان ضيقا ما يكفي إلى الاعتزار، قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. فأجاز الصلاة بالإزار وحده. واستدلوا أيضا بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في ثوب واحد طرفه على بعض نسائه، وكانت نائمة عنده. قالوا هذا معناه أنه لم يصلي إلا بالإزار فقط، لأنه ما دام أن طرفه على امرأته النائمة معنى أنه ما وضعه وخالف بين طرفيه. ومذهب الجمهور لعله أرجح والله أعلم، من جهة أن حديث أبي هريرة يحمل على الاستحباب ولا يحمل على التحريم. فيستحب الإنسان يتزين في صلاته بما يعني وسع الله عز وجل عليه. والمؤلف ذكر، الشارح رحمه الله ذكر هذه المسألة، قال: وذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يعني سوى أحمد إلى عدم الوجوب، وأنه لا يجب إلا ستر العورة، والعاتقان ليس من العورة أشبه بقية البدن. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بحديث الصلاة في الثوب الواحد. والآن الحمد لله قد وسع الله عز وجل على الناس، لكن الإنسان يتحرى في صلاته أن يصلي في ثياب ساترة للعورة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون غير شفافة، أن تكون غير ضيقة، أن تكون من لباس حلال ليس حراما، يعني لا يلبس لباس الحرام ولا يلبس لباسا منسوجا من جلود محرمة ونحو ذلك مما نهى الله عز وجل عنه. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال الحافظ: أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. أخرجه أبو داود يعني بهذا اللفظ مرفوعا، أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بهذا الجواب. وصحح الأئمة وقفه، معناه أن الحديث بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف، وإنما الحديث روايته الصحيحة أن امرأة سألت أم سلمة فأجابتها أم سلمة بهذا السؤال. يعني المفتي من هو؟ أم سلمة وليس النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة سألت أم سلمة فقالت لها: يا أم المؤمنين، أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت أم سلمة: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فأخطأ بعض الرواة فجعل السائل أم سلمة، والمسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ الألباني رحمه الله يقول: الحديث بالرواية الأولى وبالرواية الثانية ضعيف، يعني سواء كان على الوجه الأول أو على الوجه الثاني فإنه إيش؟ ضعيف. الشيخ الألباني ضعفه مرفوعا وضعفه أيضا موقوفا. هذا الحديث استدل به العلماء على أنه يجب على المرأة إذا صلت أن تغطي قدميها، وهذا الاستدلال لا يصح من وجهين: الوجه الأول أنه ضعيف، الوجه الثاني أنه لا يدل على تغطية القدمين كاملا. إنما فيه أنه يغطي ظهور القدمين، يعني مفاد الحديث أنها تغطي ظهر القدم، يعني لو ظهر باطن القدم فإن الحديث ما يفيد أنه يجب عليها أن تغطي. واضح؟ فالحديث يعني من حيث الدلالة قاصر، من حيث الدلالة قاصر. ونحن وإن قلنا إن الراجح إن المرأة يجوز لها أن تظهر قدميها في الصلاة، لكن الأكمل والأفضل لها خروجا من خلاف أهل العلم أن تغطي قدميها، إما أن تغطي القدمين بثوب سابق يعني مسبل فتسبل في صلاتها، وإما أن تغطيه بماذا؟ بالشراريب تلبس شيئا في قدميها. قوله في هذه الرواية درع، يقول الحافظ رحمه يقول الشيخ البسام الدرع هو قميص المرأة، يعني القميص السابق الذي تلبسه كاملا على يغطي جسمها كامل. وقوله سابغا أي واسعا، ما يكون ضيق ولا يكون شفاف. والإزار هو الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعورة المرأة في الصلاة وفصل فيها، وأفادنا في الفائدة رقم 6، فقال المرأة لها نقاب وبرقع ونثام، وهي كما يلي: النقاب جمعه نقب مثل كتاب وكتب، وهو خمار يستر وجه المرأة وتجعل القناع على مارن الأنف فيبدو منه محجر العينين، والنقاب معروف. والبرقع بضم الباء وسكون الراء جمعه براقع، وهو الخمار يستر الوجه وفيه ثقبان بقدر العينين فكأن فتحته أضيق من النقاب. واللثام هو البرقع إلا أنه يكون على طرف الأنف فهو أوسع فتحة من النقاب. وهذه كانت كلها تستعمل في الزمن الأول، ولا يزال بعض النساء يستعملن شيئا من ذلك. هو هنا البرقع أخف من النقاب، يعني أضيق من النقاب.
لا الشد تستر من النقاب، نحن إيه. إلى هنا يعني النقاب أكثر من
النقاب. هذا تفصيل جيد للشيخ. الخمار المراد به إيش؟ ما يغطي الشعر ويغطي ماذا؟ الرقبة والنحر. والدرع القميص الذي يستر الجسم من العاتق إلى القدمين، هذا معروف. يقول علماء الأكمل للمرأة أن تصلي في درع وفي خمار وفي إزار، وأن تلبس السراويل فإن ذلك أثر لها. والعلماء يقولون إذا لبست الخمار لا يكون جيبها، يعني حتى الرجل ما يكون الجيب واسعا بحيث يرى هو العورة منه. الجيب المراد به الفتحة التي على الصدر، ما تكون واسعة بحيث أنه لو سجد ربما رأى عورته إذا كانت مكشوفة، وكذلك المرأة لا، ما يكون كذلك أو يراها غيره. إذا هذه الأحاديث فيها الكلام عن أن من شروط الصلاة الطهارة، ومن شروط الصلاة أيضا ستر العورة. بعد ذلك سيذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث المتعلقة بأن من شروط الصلاة استقبال القبلة. نقرأ حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الحافظ: أخرجه الترمذي وضعفه. والحديث ضعيف كما ضعفه الترمذي، ضعيف وله شواهد لا يصح بها. الحديث له شواهد لكنها غير صحيحة، شواهده ضعيفة جدا، فيبقى على ضعفه كما ضعفه الترمذي. بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول الحافظ: رواه الترمذي وقواه البخاري. كلمة قواه البخاري مجملة. البخاري ماذا قال؟ البخاري سئل فقال: حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. الحديث رواه أبو معشر ورواه عبد الله بن جعفر المخرمي، فسئل البخاري عن الروايتين فقال: حديث عبد الله بن جعفر أصح من حديث أبي معشر. هذا الذي قاله البخاري. وكلمة البخاري ليس فيها تقوية للحديث، لأن الرواية التي قواها البخاري ضعيف، لأن عبد الله بن جعفر هذا ضعيف، فالرواية التي قواها البخاري هي ضعيفة. فهو البخاري يقارن بين روايتين فقوى رواية أن هذه أقوى من هذه، وهذه العبارة لا تدل على تقوية الحديث. ولهذا في الراجح أن الحيض ضعيف لا يصح، وأن الذي صح إنما هو قول عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب. هذا الحديث معروف من كلام عمر ومن كلام ابنه عبد الله أنهما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولا يصح إلا موقوفا، ومعناه صحيح، معناه من جهة هذا الصحيح، فقد العلماء على هذا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على فقهه. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، قال متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولأبي داود من حديث أنس وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. حاصل هذه الأحاديث مفادها تدل على فوائد. الفائدة الأولى أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهذا متفق عليه بين العلماء. الفائدة الثانية أن المراد بالقبلة الكعبة، وهذا باتفاق العلماء. الفائدة الثالثة أن الواجب في استقبال القبلة استقبال عين الكعبة لمن كان يشاهدها. من كان يشاهد الكعبة يجب عليه أن يقابل عينها تماما، ومن كان لا يشاهدها أو بعيدا عنها فإن الواجب عليه استقبال الجهة، كما قال في هذه الرواية ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني هذا الكلام ما بين المشرق والمغرب هو لأهل المدينة ومن كان على ناحيته، لكن نحن في هذه البلد ماذا نقول؟ ما بين الشمال والجنوب قبلة، يعني أنت تتخذ الجهة، ولا يشترط أنك تقيس مقياس دقيق بحيث لو اتصلت بخط مستقيم تصطدم في ماذا؟ في الكعبة. لا، يكفي الجهة، هذا واضح؟ يكفي في ذلك استقبال الجهة. الفائدة الثالثة أن من عجز عن استقبال القبلة سقطت عنه، من عجز عن استقبال القبلة لمرض أو أشكلت عليه القبلة فإنه يجب عليه أن يجتهد ويتحرى. والإشكال في القبلة يحصل من ماذا؟ من كونه في مكان بعيد أو في سفر ليس عنده أحد يسأله. أما إذا كان في البنيان وفي البلد فإنه يجب أن يتحرى بسؤال المسلمين والنظر إلى المحاريب ونحو ذلك. فإذا اجتهد وصلى إلى غير القبلة وانتهت صلاته ثم علم بعد ذلك فصلاته صحيحة، لا حرج عليه في ذلك. الفائدة التي بعدها والخامسة وهي أن استقبال القبلة لا يجب في حق المسافر إذا صلى على راحلته. المسافر إذا صلى على راحلته لا يجب عليه استقبال القبلة، يعني يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون في ماذا؟ في سفر. والشرط الثاني أن يكون على الراحلة، أن يكون على الراحلة. وشرط ثالث وهي أن لا يكون، أن تكون صلاة نافلة، أن يكون صلاة نافلة، معنى أن المكتوبة لا يصليها على الراحلة ولا يصليها إلا إلى القبلة. ذكر المؤلف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استقبل القبلة، كان إذا كان في سفر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة. هذا استفاد منه العلماء وذهب إليه الإمام أحمد أن المسافر الذي يريد أن يتطوع على الراحلة يستحب له استحبابا أن يبدأ صلاته إلى القبلة ثم يتوجه بعد ذلك حيث شاء، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. فلو فعل هذا فلا حرج، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير القبلة، كان يصلي على حماره ويتجه نحو المشرق حيثما اتجهت به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا صلى على راحلته فإنه يركع ويسجد بماذا؟ إيماء، يركع ويسجد إيماء. والعلماء اختلفوا في المسافر إذا كان ماشيا على قدميه هل يصلي على راحلته، هل يصلي إلى غير القبلة أم لا يفعل. ابن قدامة رحمه الله ذكر في المسألة قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، ثم رجح أنه لا ينبغي له ذلك، قال لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يحتاج إلى الحركة الكثيرة، ولعلما وقالوا أنه لم يأتي ما يدل عليه من السنة. فالمسألة فيها قول لأهل العلم، لكن ابن قدامة رحمه الله يرجح أنه لا يكون إلا بهذه الشروط، أن يكون مسافر في نافلة وأن يكون على ماذا؟ على راحلة. وهذه إخواني فرصة للمسلم، يعني الإسلام لماذا رخص في هذا الجانب؟ تشجيعا للمسلم على ماذا؟ على الصلاة والإكثار منها، فإن هذا يحسب لك في ميزان حسناتك أن الإنسان يكثر من الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة خير موضوع، يعني معناه استكثر من الصلاة واستكثر من العبادة. ما أنت تستطيع أن تسافر، بعض الناس كل يوم يسافر، فهي فرصة عظيمة أنه يصلي الضحى، فرصة عظيمة أنه يوتر على راحلته، فرصة عظيمة أنه إيه يتنفل بما شاء بما كتب الله عز وجل، ولا يحرم نفسه من ماذا؟ من الخير. إذن هذا ما يتعلق بباب استقبال القبلة، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.